أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في البداية أتوجه إلى الجميع بالتهنئة والتبريك، أولا بمناسبة ذكرى ولادة بنت رسول الله، بضعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سيدة نساء العالمين السيدة فاطمة الزهراء عليها السلام. وثانيا أيضا أتوجه إلى العمال في لبنان والعالم بالتهنئة بمناسبة عيدهم، عيد كدحهم وتعبهم وعرقهم وجهدهم وجهادهم. في الحقيقة اليوم أحببت أن أتحدث في الوقت المتاح، ألا بلبنان كل شيء خاضع للتحليل، من المفترض أن أبقانا الله على قيد الحياة أن أتحدث في احتفال إذاعة النور في الذكرى التأسيسية بعد أيام، ولكن كنت أراقب الموضوعات. طبيعة الوقت في الاحتفال والمساحة المتاحة لن تسمح بتناول موضوعات عديدة وحساسة، وخصوصا بعد انقطاع عنكم لمدة من الزمن، فرأيت أن أقسم الموضوعات ما هو في بالي، أن بعض هذه الموضوعات أطرحها الليلة وبعض الموضوعات نطرحها في الاحتفال إن شاء الله، فإن شاء الله لليلة وإن شاء الله للأيام المقبلة. العنوان الأول الذي أود أن أتحدث عنه، وسأحاول أن أتحدث شوي بسرعة حتى أستفيد من الوقت، لأن الموضوعات دقيقة وحساسة ويجب أن نتابعها جميعا وأن يواكبها رأي العام أيضا في لبنان وفي المنطقة، لأنها تعني مصيرنا جميعا، سواء فيما يعني الوضع الإقليمي أو الوضع المحلي. أولا في العنوان الأول، العنوان الإسرائيلي، أهم ما لدينا في العنوان الإسرائيلي هو ما حصل قبل أيام، حيث ادعى الإسرائيليون أنهم أسقطوا طائرة بلا طيار، يدعون أنها دخلت من الأجواء اللبنانية إلى أجواء فلسطين المحتلة وتم إسقاطها بالقرب من مدينة حيفا، من ساحل حيفا. طبعا وسائل الإعلام الإسرائيلية والمحللون الإسرائيليون والمراقبون اتهموا مباشرة، اتهمونا بأننا نقف وراء هذا الشرف الذي لم ندعيه، وبحسب متابعة الجهات المعنية في حزب الله لم يصدر من ذلك الوقت إلى اليوم أي اتهام رسمي من قبل مسؤولين رسميين إسرائيليين لحزب الله، سوى في الدقائق الأولى نائب وزير الحرب الإسرائيلي وجه اتهاما من هذا النوع على العجالة، ولكنه لم يكرر هذا الموقف لاحقا. طبعا مباشرة هناك جهات لبنانية أيضا حملتنا مسؤولية إطلاق الطائرة بلا طيار، يعني ما يدعى أن هناك طائرة بلا طيار، وبدأت تعزف على المعزوفة والألحان التي تعرفونها. حزب الله إدراكا منه، أولا لأنه فعلا لم يقم هو بإرسال طائرة من هذا النوع، ثانيا لحساسية الوضع في المنطقة، أصدر بيانا دقيقا، يعني سطر واحد مو سطرين، لا مقدمات ولا نتائج، ينفي حزب الله أن يكون قد أرسل طائرة بلا طيار إلى أجواء فلسطين المحتلة، نقطة أول السطر. طبعا ليش النص هيك؟ هلا لما بيجي بالتعليق أشير لهذا الأمر. طيب، فصار السؤال الكبير أنه إن لم يكن حزب الله هو من أرسل هذه الطائرة، فمن إذن؟ هذا الوقائع. طبعا بالوقائع حتى هذه اللحظة لم نشاهد، يعني لم يقدم الإسرائيليون فيلما أو مشاهد مسجلة، من المفترض أن تكون مسجلة لديهم، حول إسقاط طائرة مدعاة من هذا النوع، وحتى الآن لم نعرف أو لم يطرح في الإعلام بشكل جدي هل عثروا على حطام الطائرة المدعات أو لم يعثروا، أين هو هذا الحطام؟ هذا أيضا في الوقائع. عندما أذهب إلى التحليل، أولا الكل يعرف أن حزب الله يملك شجاعة أن يتحمل المسؤولية وأن يتبنى أي عمل يقوم به، وخصوصا إذا ما كان يعني العدو الإسرائيلي. نحن نملك هذه الشجاعة ونفتخر بعمل شجاع من هذا النوع إذا قمنا به، ولا يقلقنا أو يزعجنا الكثير من الاتهامات أو التحفظات أو القراءات المختلفة إذا أحسننا الظن. وما قيل عن هذه الطائرة هو ليس أهم ولا أخطر من أن يتبنى حزب الله مسؤولية طائرة أيوب التي دخلت إلى جنوب فلسطين المحتلة واقتربت من مفاعل ديمونة. فإذا أولا حزب الله في سابقته في كل صراعه مع العدو الإسرائيلي ليس هناك سابقة أن يقوم بعمل ثم ينفي. في عنا تاريخ، إذا في ناس معودين على الكذب، نحن هذا تاريخنا، 31 سنة من الصراع مع العدو الإسرائيلي، ما نقوم به نعترف به ولا نتنكرنه ونعتز به أيضا. بعدين من شاء أن يصدق فليصدق، من لا يصدق فلا يصدق، من لا يريد أن يصدق هذا شأنه، ما من أن نشغل بالنا بهذا الموضوع. ثانيا أنا أحب أن أقول لبنانيين للبنانيين ولرأي العام، ليس هناك ما يؤكد الحادثة أساسا حتى هذه اللحظة. أنا لا أنفي حصولها، لا أقول لم تدخل طائرة بلا طيار، لكن ليس هناك ما يؤكد أن هناك طائرة بلا طيار قد دخلت إلى شمال فلسطين المحتلة. ليس هناك ما يؤكد، لا قدم دليل حتى الآن، لا بين حطام حتى الآن، حتى قوات اليونيفيل قالت نحن لم نتثبت من أمر من هذا النوع، الأجهزة الأمنية الرسمية اللبنانية. إذن هناك فرضية يجب أن نأخذها بعين الاعتبار، وهي أن يكون كل الذي قيل هو مختلق وليس له أي أساس من الصحة. ليس لدي ما أثبت هذه النظرية، ولكن حتى الآن لم يقدم ما ينفي هذه الفرضية. طيب لو فرضنا أصل الحادثة، لو فرضناها مسلمة وأن هناك طائرة بلا طيار بالفعل دخلت من الأجواء اللبنانية والإسرائيليون ضائعون، بعضهم يقول هدفها استطلاعي، بعضهم يقول هدفها مجرد خرق الأجواء، بعضهم يقول أنها مسلحة وكانت تستهدف ما تستهدف. لو فرضنا أصل الحادثة أنها مسلمة، طيب مين ممكن يكون؟ الإسرائيليون حتى الآن وهم يملكون أجهزة رادارات قوية وأجهزة معلومات قوية ويستعينون بمخابرات دولية وبقوات كبيرة موجودة أيضا في البحر الأبيض المتوسط، حتى الآن لم يستطيعوا أن يحددوا من أين انطلقت هذه الطائرة وما هو المسار الذي مشته، وهذا أمر غريب، أو في الحد الأدنى لم يعلنوا عن شيء من هذا حتى الآن. ولذلك حتى هذه اللحظة لا يبدو أن هناك اتهامات رسمية إسرائيلية. نعم في التلفزيونات الإسرائيلية، في القنوات، الصحفيون، محللون، خبراء، متابعون يتحدثون عن فرضيات. إذا نحن بدنا نمشي مع اللي قاله الإسرائيلي أو ما يمكن أن نفترضه، أنا ما عم بحكي هيك لا لترف فكري ولا شيء، وإنما لأن هذا موضوع حساس وقد تترتب عليه آثار في المرحلة المقبلة. طيب في عنا عدة فرضيات. الفرضية الأولى ذكرها محللون إسرائيليون، وهو أن يكون الحرس الثوري الإيراني هو الذي أطلق هذه الطائرة، وأنه عن جد حزب الله ما له علاقة. أنا أقول لكم هذه فرضية غير صحيحة وغير واقعية، غير واقعية وغير ممكنة وغير صحيحة. ثانيا الفرضية الثانية أنه نحن نجي نفترض نحسن الظن ونقول بشكل جدي أن هناك جهة صديقة في لبنان موجودة على الأراضي اللبنانية فلسطينية أو لبنانية امتلكت قدرة أن ترسل طائرة صغيرة، لأنه نتحدث عن طائرة صغيرة ليست بحجم طائرة أيوب، امتلكت قدرة أن ترسل طائرة صغيرة إلى أجواء فلسطين المحتلة حتى الآن. ممكن هذا الأمر، ولكن ليس لدينا أي معلومات، ونحن بالحقيقة نبحث عن هذه الجهة إذا كانت جهة صديقة لنتعاون وننسق فيما بيننا في هذا الأمر. هذه فرضية ولكن ليس لها أي مؤشر، لكن احتمال موجود. الفرضية الثالثة هي أن تكون جهة غير صديقة، لا أريد أن نقول عدوة أو مشاكل، غير صديقة وغير إسرائيل، وبدون علم حزب الله والدولة اللبنانية، وبدون علم إسرائيل أيضا، قامت بإطلاق طائرة من هذا النوع إما من الأراضي اللبنانية أو من غير الأراضي اللبنانية وأدخلتها إلى فلسطين المحتلة، بخلفية هون من نسيء الظن، بخلفية أن الإسرائيلي سيسارع إلى اتهام حزب الله في وضع حساس من هذا النوع، سيقوم الإسرائيلي برد فعل عسكري مباشر، سيقوم حزب الله برد دفاعي مباشر، وبالتالي يكونون قد دفعوا لبنان إلى مواجهة بين إسرائيل وبين المقاومة في لبنان وبالتحديد مع حزب الله. في هذا التوقيت الوضع في بالمنطقة متوتر، وهون بتدخل لما بنحكي عن سوء الظن احتمالات البعض انه والله حزب الله مشغول بسوريا، وحزب الله هن طبعا بيفترضوا انه هو مرتبك وقلق وقد لا يملك إرادة المواجهة ومشاكل. بهيدا التوقيت خلينا ناخد لبنان والمنطقة إلى حرب بين حزب الله وبين إسرائيل، أو بين إسرائيل وبين حزب الله. هاي فرضية أيضا موجودة، ليس هناك مؤشر يدل عليها، لكن إذا فسد الزمان فمن حسن الفطن أن تسيء الظن وتقول نعم هذه فرضية موجودة. والفرضية الرابعة التي أتحدث عنها، ولماذا لا نستبعد هذا الأمر، وهو أن تكون إسرائيل نفسها هي التي أدخلت هذه الطائرة الصغيرة إلى الأجواء اللبنانية، وهي التي أعادتها إلى الأجواء الفلسطينية وقامت بإسقاطها، وتعمل جو معين وترسل تهديدات معينة وتحقق مجموعة من الأهداف النفسية والمعنوية والردعية والسياسية والإعلامية، ويمكن أن نتحدث طويلا في أهداف أو نتائج متوخات من هذه الفرضية. يعني إرسال الإسرائيلي يدخل طائرة إلى لبنان ثم يقوم بإرسالها، يدخلها عبر الجو، يدخلها عبر البحر، بلد مفتوح، يعني بتعرفوا الشبكات الإسرائيلية شغالة وعلى الشواطئ شغالة، وهذا أمر ممكن بدرجة كبيرة جدا. طيب إذن هاي فرضيات، اللبنانيون معنيون أن يدققوا بهذه الفرضيات. هلأ في ناس بيرتاحوا بيقول لك لا خيي حزب الله هو بعتها وما بدنا نعذب حالنا ولا بدنا نناقش، لكن هذا خطأ، وأنا أقول لكم هذا خطأ. مسؤولين في الدولة، المسؤولين في الأجهزة اللبنانية، القوى السياسية في لبنان، أتمنى خصوصا على القوى السياسية التي تصنف نفسها في موقع الخصم لنا، أنه كل شيء بيتعلق بإسرائيل ما ناخده على المزايدات، ما ناخده على الخصومة، لأنه هناك صرنا عم نحكي في المنطقة الخطرة، في المنطقة الحساسة، في المنطقة التي لا تحتمل المزاح ولا تحتمل الخصام ولا تحتمل الأحقاد. أحيانا نشعر بأن بعض الرجال نتيجة الخصومة والحقد لديهم عقول أطفال في هذه المسألة، لذلك نحن نتمنى التدقيق في هذا الأمر، ونحن بالتأكيد سنتابع. نعم هناك مؤشرات مقلقة في المنطقة بشكل عام، هذا صحيح، الاستنفارات وبعض الحشود وبعض الاستدعاءات باتجاه شمال لبنان التي يتحدثون عنها، وقبل قليل الناطق الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي قال شيئا من ذلك. نحن ما زلنا نقدر أن هذه الأمور مرتبطة بالتحولات في سوريا أكثر مما تعني لبنان بشكل مباشر وبمعزل عن سوريا. نعم هناك مؤشرات مقلقة باتجاه غزة، قيل هذا في وسائل الإعلام، والذي يزيد هذا القلق هو الأخبار التي تتحدث عن مساعي أمريكية عربية خليجية جديدة لتسوية ما في الموضوع الفلسطيني وفرض شروط جديدة على الفلسطينيين أو حلول لم يقبل بها الفلسطينيون سابقا. نعم هنا هذا مجال خشية، لأنه عادة لما بده ينوح على تسوية ما أو فرض شروط سياسية على الفلسطينيين ما، يجب أن يسبقها، عادة يسبقها عدوان ما لهز إرادة وشجاعة وصلابة الفلسطينيين وفرض هذه الشروط عليهم. ولذلك أنا من موقع الأخوة ووحدة كما يقال رفقة السلاح مع حركات المقاومة في فلسطين وخصوصا في غزة، أدعوهم في هذه المرحلة إلى التنبه والحذر، وخصوصا في حركة القيادات العسكرية ومتابعة هذا الأمر. لكن ما أود أن أختم به العنوان الإسرائيلي بالقول، إذا كان هناك أحد في الإقليم أو في لبنان أو في مكان ما من العالم يتوهم أو يظن بأن المقاومة في لبنان الآن في هذه المرحلة ونتيجة ما يجري في سوريا وما يجري في العراق وما يجري في المنطقة والضغوط التي تتعرض لها الجمهورية الإسلامية في إيران وما يجري في فلسطين، من يتوهم أن المقاومة في لبنان قد تكون في لحظة ضعف أو في لحظة وهن أو في لحظة ارتباك أو في لحظة عدم وضوح يعني ضبابية، فهو مشتبه جدا وخاطئ جدا. وأنا أحذر العدو الإسرائيلي ومن يقف خلف العدو الإسرائيلي من ارتكاب أي حماقة في لبنان وباتجاه لبنان، لأن المقاومة في لبنان رغم كل ما يقال عن انشغالات هنا وهناك يقظة ومفتحة عينيها وعقلها وقلبها ويدها على الزناد وتملك الإرادة والعزم والتصميم على الدفاع عن لبنان وعن أرضه وعن شعبه وعن كل الانتصارات والإنجازات التي حققها الشعب اللبناني والمقاومة اللبنانية والجيش اللبناني خلال 30 عاما في مواجهة العدو الإسرائيلي. ونحن سنواجه أي عدوان بأعلى درجة مما يتصوره أحد من شجاعة ووعي وكفاءة وقدرة وإمكانات، وسننتصر في أي مواجهة مقبلة إن شاء الله. لذلك في هذه النقطة أدعو الجميع أن لا يحسب أحد حسابات خاطئة على هذا الصعيد. العنوان الثاني هو العنوان السوري، الأشد أهمية وخطورة وحساسية، ليس في سوريا فقط، وإنما للبنان، لفلسطين، لكل شعوب ودول المنطقة. ومن يحاول أن يهرب من هذا الملف تحت أي عنوان من العناوين أو أدبيات مستخدمة في لبنان وفي غير لبنان هو يختبئ خلف إصبعه. في هذا العنوان يوجد عدد من المسائل أتحدث بها الواحدة تلو الأخرى، وإن كنت عملت فهرس ولكن لن أذكر الفهرس لأنه إذا ضاق الوقت بدي أجل بعض المسائل إلى لقاء آخر. أولا يعني قبل أن أدخل إلى الموقف العام والرؤية العامة مما يجري في سوريا وينسحب على ذلك بعض القضايا التفصيلية التي تمس بشكل مباشر اللبنانيين والشأن اللبناني، يجب أن أوضح وأقول مقدمة أنه خلال أسابيع خصوصا الأسابيع القليلة الماضية قيل الكثير وتم استنفار إعلامي وسياسي واسع جدا، يعني ما خلوا سياسي صحفي شاعر حدا بيكتب، عالم دين، رجل دين، شيخ، سيد، حجي، أستاذ، كل شيء ممكن خلال الأسابيع القليلة الماضية أن يقال قيل من الآخرين مش منا، الله تعطونا مجال نحن نحكي شوي. كل ما يمكن أن يكتب كتب، كل ما يخطر في البال ولا يخطر في البال أيضا قيل، وأحيانا بطريقة حادة وقاسية، ونحن كنا نستمع إلى كل هذه الأجواء وكل هذه الأقاويل وكل هذه المناخات. وكل ما حصل هو محاولة بكل الأحوال للمس بموقفنا، برؤيتنا، بموقعنا، بحركتنا، بسلوكنا، بإرادتنا، بوعينا، بأعصابنا، بعواطفنا، بعقولنا، ولكن كله فشل وسيفشل، وهذه ليست هي المرة الأولى التي نواجه فيها حربا نفسيا من هذا النوع في هكذا موضوع وفي هكذا قضية. نحن منذ 30 عاما نعيش في قلب الحرب النفسية في كل يوم وكل ساعة وكل لحظة، كما نعيش في قلب الحرب الأمنية في كل يوم وكل ساعة وكل لحظة. نعم، المواجهات العسكرية بين الحين والآخر. ومن جملة الأمور التي تم التركيز عليها، وأود أن أشير فقط إلى هذه الجزئية لأعود إلى موضوع الأساسي، لأن هي من الأكاذيب التي يظنون أن هي ممكن أن تؤثر، هو الحديث عن قوافل الشهداء وأعداد الشهداء. في الأسابيع الأخيرة بعض اللبنانيين، بعض وسائل الإعلام اللبنانية والعربية فتحوا مزاد علني، واحد يقول 50 شهيد، واحد لا شو 50، 100 138 183 200 300 لا شو 300 500. أمس لحاله بس قناة العربية نقلا عن مصادرها الخاصة أتلت لنا 30 شهيد. أنا جمعت يعني ما تقوله خصوصا قناتا العربية والمستقبل وما تذكره قنوات أخرى ومواقع الأنترنت خلال أشهر قليلة، لأنه عندهم معدل يومي بيقتلوا منا 30 و40 و50، وحكوا أيضا عن مقابر جماعية وعن إخفاء لأجساد الشهداء وتشييع بالتقسيط. أنا جمعت العدد يعني ما لا يقل، صاروا بيفترضوا هني أنه نحن خلال هذه المدة في عنا ما لا يقل عن 1000 شهيد. يا أخي سمن عن نص 500 شهيد. بالله عليكم أنتوا اللبنانية بتعرفوا هذا البلد بلد صغير، ما في شيء مخبى، الإعلام موجود حتى بالضياع حتى بالزواريب. من يستطيع أن يخفي 500 شهيد أو 1000 شهيد أو 100 شهيد أو 50 شهيد؟ من يستطيع أن يخفي هؤلاء عن شعبه وعن مجتمعه وعن أهل القرى وعن عائلاتهم؟ نحن ليس لدينا سوابق من هذا النوع، لم نخفي في يوم من الأيام شهداءنا ثم نشيعهم بالتقسيط. وأنا أقول لكم بكل صدق وجدية إن أي أخ من إخواننا عندما يسقط شهيدا في أي مكان من الأمكنة عائلته تأخذ علما ويشيع في اليوم الثاني، وأحيانا عائلته تأخذ العلم قبل أن نعرف نحن، لأنه بالأيام التليفونات والأنترنت وكله مفتوح. هذا أمر سخيف، وهذا أمر استخدم جزء من الحرب النفسية، وكل الذين تحدثوا بهذا الأمر تحدثوا بلا علم إذا بدي أحسن الظن أو مشتبهين، ولكن لا، هناك كذب متعمد في هذا السياق. والقاعدة اللي ماشية الآن في هذا الموضوع وفي غيره، اكذب 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 اكذب، عندما يكذبون في الليل وفي النهار قد يصدقهم بعض الناس، وإن كانت قواعدنا وعوائلنا وجمهورنا هم لا يصدقون الكذبة الذين اعتادوا على كذبهم أيضا خلال سنوات طويلة جدا. من يستشهد منا نشيعه علنا، كل من سقط شهيدا منا في أي مكان من الأمكنة، وخصوصا هؤلاء الشهداء في الأسابيع الأخيرة ومن سبقهم من إخوانهم، نعتز بهم. نحن لا نخجل بشهدائنا، لا نستحي بشهدائنا، نحن نعتز بهم، نرفع رؤوسنا بهم كما تفعل عائلات الشهداء. وكل هذه الأجواء اللي انعملت هي أجواء غير صحيحة. وأنا هنا بالمناسبة أود أن أتوجه إلى عائلات الشهداء الكرام والعظام والذين زارهم إخواني في قيادة حزب الله ومسؤولين مختلفين ونقلوا إلي رسائلهم ومشاعرهم، وأنا أشكرهم على موقفهم، على صبرهم، على بصيرتهم، على وعيهم التاريخي، وهذا هو أملنا بهم. وكل ما نقل عن آباء الشهداء وأمهات الشهداء وعوائل الشهداء يزيدنا يقينا وعزما على مواصلة الطريق. أحببت أن أشير إلى هذه الجزئية قبل أن أدخل إلى الموقف العام. في الموقف العام في الموضوع السوري، لأنه منه بدي أرجع لبعض التفاصيل، مثل ريف القصير، مثل السيدة زينب، مثل موضوعات عديدة يمكن أن نتحدث عنها قليلا. خلال عامين بالموقف العام، ألف أهداف ما يجري في سوريا باختصار شديد ولازم نمر عليهم. إذا أخذنا بعين الاعتبار خلال عامين مجريات الميدان والوقائع والأحداث، وأيضا المواقف الدولية الأمريكية الأوروبية، المواقف الإسرائيلية الواضحة، مواقف القوى الإقليمية، مواقف قوى المعارضة السورية والجماعات المختلفة التي تقاتل في سوريا، ومجمل الأحداث والتطورات، يصل الإنسان إلى استنتاج قاطع. لما بنوني موقف أنا نبني على رؤية، على فهم، على تحليل، يصل الإنسان إلى استنتاج قاطع أن الهدف مما يجري في سوريا لم يعد فقط إخراج سوريا من محور المقاومة، هذا ما كنا نقوله في البداية، الموضوع صار أكبر من هيك، لم يعد فقط إخراج سوريا من محور المقاومة ومن معادلة الصراع العربي الإسرائيلي، وأيضا لم يعد الهدف فقط أخذ السلطة بأي ثمن من النظام الحالي والقيادة الحالية، بل يمكن القول بشكل قاطع أن هدف كل الذين يقفون خلف الحرب في سوريا هو تدمير سوريا كدولة وشعب ومجتمع وجيش، من شان بعدين شو؟ بمعزل عن النتيجة الميدانية، أولا حتى لا تقوم في سوريا دولة مركزية قوية أو جيش قوي، حتى تصبح سوريا دولة فاشلة، دولة عاجزة حتى عن أن تأخذ قرارات ترتبط بنفطها أو غازها أو بحرها أو أرضها أو حدودها أو سواحلها، كما يحصل الآن في بعض دول ما يسمى بالربيع العربي، ولا أريد أن أدخل في الأسماء، ويمكنكم أن تتابعوا تصريحات قيادات كبيرة في الدولة الحالية وفي المعارضات السابقة، ويتحدثون عن دول محددة تمنع قيام جيش، تمنع قيام دولة مركزية. الصورة الفضلى في أي بلد أن تكون هناك جماعات مسلحة، كل جماعة تقتطع جزءا من هذه الأرض، هيكل دولة، شكل دولة ضعيفة هشة، وهذه الجماعات المسلحة كل وحدة موصولة بجهاز مخابرات وبدولة عربية أو غربية، وتتحكم بمصير تلك الدولة ونفطها وغازها وخيراتها، وتترك شعب تلك الدولة للتقاتل والتناحر والخصومات وعدم الاستقرار الأمني. هذا أولا. وأنا أحب هلأ السوريين من يسمع ومن لا يسمع أن يفهموا وأن يعرفوا المطلوب أن لا تقوم لهم دولة مركزية قوية في المستقبل بمعزل عن الحكومة التي تدير بلدهم في المستقبل، هل القيادة الحالية أو غيرها. وأبعد من ذلك، هم يريدون أيضا تدمير سوريا حتى تشطب من المعادلة الإقليمية. بعض الدول العربية دائما كانت تتهم سوريا أنها تمارس حجما ودورا إقليميا أكبر من حجمها الطبيعي، وهذا لم يكن صحيحا. المطلوب الآن هو شطب سوريا من المعادلة الإقليمية، من التأثير الإقليمي. سوريا التي كانت بشكل أو بآخر شريكة بما يحصل أو بتداعيات ما يحصل أو برسم خطوط وتوجهات على مستوى المنطقة في لبنان، في فلسطين، في العراق، في أماكن أخرى في المنطقة، يراد لها أن تتحول إلى سوريا المهشمة الجائعة المدمرة المتقاتلة اللي ما في سوري عنده وقت أو في عنده نفس ليفكر بما يجري في الإقليم. هذا هدف ما يجري الآن في سوريا. بمعزل عن الاستهداف وعن تشخيص الهدف، طبعا تقول لي بعض ما في المعارضة السورية يعرف هذا، كثيرون منهم يعرفون هذا، كثيرون منهم قد يسيروا مع هذا الهدف من حيث يعلمون أو لا يعلمون. بمعزل عن الاستهداف، ما يجري الآن في سوريا وما هو مستمر يحمل الكثير من الأخطار والتحديات والتهديدات والأذى لسوريا نفسها، للقضية الفلسطينية كما كنا نقول في الأيام الأولى. الآن ما يحاك للقضية الفلسطينية، ما يعد في مرحلة التعب، في مرحلة الضبابية، في مرحلة مجهولية المستقبل لدى الفلسطينيين، في مرحلة العتو الإسرائيلي وعودة الأمريكيين بقوة إلى المنطقة بفعل الفتنة التي أشعلها البعض. القضية الفلسطينية اليوم تواجه خطر تصفية رسمي حقيقي، انعكاسه على لبنان، من تخبى وراء إصبعنا في لبنان، على العراق، على الأردن، على تركيا، على كل المنطقة، ولا يجادل بهذا إلا مكابر. فيما تتربع إسرائيل على عرشها وتستنفر قواتها وتنتظر أن تأخذ زمام المبادرة لتجني الثمار، وعلى مرأى ومسمع منا جميعا. جيم، منذ البداية إلى اليوم هاي سوريا في صراع بسوريا، من هو خارج سوريا أو حتى داخلها من أصدقاء، من مؤيدين، سواء قلنا أصدقاء ومؤيدين طبعا تحت شحطين، للطرف الآخر الذي يقاتل النظام ويعارض النظام، أو الأصدقاء ومؤيدون يقولون نحن لا نوافق على إسقاط النظام في سوريا ولا نوافق على هذا القتال في سوريا ونحن جزء من هؤلاء. كان في دائما اتجاهين. الاتجاه الأول شو كان خياره؟ ذهب إلى أبعد مدى، إسقاط النظام، وسخر لهذا الأمر، ذهب على الخيار العسكري، وكان يعلق آمال كبيرة على الخيار العسكري، القتال والقتل والاستنزاف وأبشع أنواع القتال أيضا، من ذبح وقطع رؤوس وإلقاء من على الأسطح، وصولا إلى استدعاء التدخل الدولي العسكري، استدعاء سياسي وميداني. وما لعبت السلاح الكيميائي في الآونة الأخيرة إلا هي محاولة أيضا جديدة لاستدعاء تدخل خارجي ليأتي هؤلاء ويدمروا سوريا كما دمرت من قبل دول أخرى. طيب، يؤيد هذا الاتجاه أو جزء من هذا الاتجاه علماء وقيادات وجماعات، وهناك من أصدر فتاوى حادة ما زالت تذاع حتى الآن على الفضائيات وموجودة في مواقع الأنترنت بالصوت والصورة، حتى بعض ممن يعدون بكبار العلماء ويصنفون في خانة الاعتدال أصدروا فتاوى عجيبة غريبة حتى بالمنطق الشرعي، وأنا لا أريد أن أدخل بنقاش فقهي أو تخصصي في هذا الأمر. يسأل أحد هؤلاء العلماء الكبار، هل يجوز استهداف من يؤيد النظام السوري؟ الجواب حتى يسأل أنه طيب كل العسكريين يجوز قتلهم، مع أن بعض العسكريين قد يفكر بالانشقاق ولم يتح له الفرصة، حتى هؤلاء المساكين لا صدرت الفتوى فيهم. فيأتي الجواب، إيش عرفني أنا؟ من أين أعلم؟ الذين يعملون مع السلطة يجب أن نقاتلهم جميعا، عسكريين ومدنيين، علماء، جاهلين، كلهم. ثم يقول اللي بيكون مع هذه السلطة الظالمة الجائرة المتجبرة، الأمانة العلمية تقتضي أن أنقل كامل النص، المتجبرة في الأرض التي قتلت الناس بغير حق هو ظالم مثلها يأخذ حكمها، فكل من يقاتل يجب أن يقاتل هؤلاء، يعني علماء، مدنيين، عسكريين، جاهلين، كله خلص صدرت الفتوى بالجميع. يقول له طيب بعدين إذا طلعوا ناس مظلومين الله بفوتهم على الجنة. هكذا نحن واجهنا خلال عامين سيل من الفتاوى، سيل من إعلانات الجهاد. حتى ما حصل في لبنان لم يكن جديدا، منذ عامين هناك فتاوى وخطب وبيانات تصدر ودعوات إلى الجهاد وتحريض على الجهاد بين هلالين، وهذا ليس أمرا جديدا، ليس له علاقة باتهام حزب الله أنه يتدخل أو لا يتدخل في سوريا. هذه الفتوى التي أنقلها هي منذ بدايات الأحداث، يعني الموظف في الدولة السورية اللي طالع يصلح الكهرباء نتيجة الانقطاع في هذه المحافظة أو تلك الآن يقتلون بهذه الفتوى. إذا عامل بلدية عم بنظف الطريق يقتل لأنه يعمل مع النظام السوري. إذا إنسان مدني بيشتغل بمستشفى أو بمركز صحي أو مهندس زراعي خلص ما نحن بنعرف هاي الفتاوى، بيجي بيقول لك كل موظف في هذه الدولة الظالمة دمه مباح، اقتله. طيب العلماء بيقتلوهم وبيخطفوهم، رجال الدين، الناس العاديين، كله بيلاقوا له فتوى. طيب هذا إلى أين يؤدي هذا الاتجاه؟ إلى تدمير سوريا. الاتجاه الثاني اللي نحن نعتبر أنفسنا جزء منه هو الدعوة منذ اليوم الأول، التنبيه منذ اليوم الأول إلى خطورة ما يجري في سوريا، على سوريا، على شعبها، على مسلميها ومسيحيها جميعا، على لبنان، على القضية الفلسطينية، على العراق والأردن وتركيا والمنطقة. وكنا ندعو دائما إلى الحوار السياسي، الحل السياسي، التسوية السياسية. وأنا أشهدكم، أشهد يعني أريد أن أسألكم جميعا، هل يوجد في هذا الاتجاه من علماء هذا الاتجاه الثاني، سواء كانوا شيعة وفيهم شيعة، أو سنة ومنهم سنة، أو مسلمون أو مسيحيون، حدا طلع يقول فتوى وتقول هذه الفتوى؟ كل من يعمل مع المعارضة السورية وكل من يؤيد المعارضة السورية دمه مباح، اقتلوهم. عسكريين، مدنيين، علماء، جاهلين، جيبوا لي عالم أصدر فتوى من هذا النوع، لأنه هذه الفتوى ما لها علاقة لا بالدين ولا بالفقه ولا بالشريعة ولا بمصالح المسلمين ولا مصالح الأمة. وإنما كان هذا الاتجاه الثاني دائما يدفع باتجاه الحوار والحل السياسي. أصحاب الاتجاه الأول كانوا دائما يرفضون الحوار والحل السياسي ويصرون على إسقاط النظام، وبيعملوا حسابات غلط. هم بنقول للبند اللي بعده، حتى في حتى بهاي النقطة في أصدقاء سوريا اللي بيسموا حالهم أصدقاء سوريا، هناك من يسمي نفسه أصدقاء سوريا ويدفع بالمزيد من المال والسلاح والتحريض والدعوة إلى التدخل العسكري الدولي، ويمنع حتى إذا في حدا بالمعارضة السورية يفكر بالحوار السياسي يقمع. وأنا أعرف ذلك وعندي أسماء وعندي معطيات. وفي مرحلة من المراحل لم يكن أحد في المعارضة السورية خصوصا الموجودين في الخارج يجرؤ أن يتحدث عن حوار سياسي، يجرؤ لا يجرؤ، يخاف من هذه الدول التي ترعى الحرب ومن الجماعات المسلحة التي تدير هذه الحرب. هناك نوع ثاني من أصدقاء سوريا، منهم إيران، منهم روسيا، منهم الصين، دول أخرى، دول البريكس مثلا، وهي تدعو من اليوم الأول إلى الحوار وتدفع باتجاه الحوار. دال تحت هذا العنوان أيضا في الوقائع الميدانية حصلت حسابات خاطئة ورهانات خاطئة على الوقائع الميدانية. أنا ما عم بحكي تحليل. كثيرون من الذين التقوا برؤساء وأمراء وشيوخ ووزراء خارجية الدول تحارب الآن في سوريا بالواسطة، سمعوا تقديرات واضحة تقول النظام يصمد شهرين، بعدين جددوا له شهرين، بعدين جددوا، بعدين جددوا له 3 شهور، بعدين قالوا شهر رمضان اللي مضى لقبل، بعدين قالوا شهر رمضان الحالي اللي مضى يعني قبل أشهر. وكل جمعة وجمعتين بيطلع الفضائيات العربية معركة الحسم في دمشق، والأمور لا تسير هكذا. طيب مضى عامان على الحرب وعلى القتال الدامي في سوريا، إلى أين ستؤدي الوقائع الميدانية؟ إلى أين ستؤدي الوقائع الميدانية؟ هناك من يضغط باتجاه، وخصوصا في الأشهر القليلة المقبلة، خلينا نكون صريحين، بعض الناس ينتظر أنه قمة أوباما بوتين فخل تندفع الأمور إلى أسوأ مرحلة من أجل فرض وقائع سياسية من خلال الوقائع الميدانية. طيب إلى أين يمكن أن تصل سوريا في هذه الحالة؟ أنا أحب هنا أن أخرج بالموقف حتى لا أبقى في مناقشة الرؤية. بناء على هذه الرؤية أنا أستطيع أن أقول لهم، أولا أنتم لن تستطيعوا أن تسقطوا دمشق، ولن تستطيعوا أن تسقطوا، يعني أنتم غير قادرين على إسقاط النظام عسكريا. المعركة طويلة ونحن لا ندعو وكل اتجاهنا وفريقنا الدولي والإقليمي والمحلي والإسلامي والشيعي والسني والدرزي والمسيحي والعلوي والبتكنية، لم نكن في يوم من الأيام ندعو حتى النظام إلى حسم عسكري لو كان يقدر على الحسم العسكري، ولا نحوط في اتجاه من هذا النوع أيضا لأسباب لها علاقة بالرؤية ولها علاقة بالموقف الشرعي. ولكن نحن نقول لكم أنتم بالقدرة العسكرية غير قادرين على إسقاط النظام عسكريا. بعد مضي سنتين ومن خلال وقائع الميدان، شو بتكون اللي بينحكى بالفضائيات العربية؟ شو بتكون العالم شو بتكذب على بعضها؟ من خلال الوقائع المعلومات والمعطيات الميدانية ما في قدرة على هذا الموضوع. مع العلم أنكم ما زلتم تقاتلون الذي يقاتلكم وتقاتلونه أيضا دفعا لبعض ما يقال في الإعلام، هو الجيش السوري والقوات الشعبية الموالية للنظام في سوريا. حتى هذه اللحظة لا توجد قوات إيرانية في سوريا، والكل يعرف هذا، ولم يدعي أحد إلا بعض الفضائيات العربية للأسف. لو كان في معطيات عند الأمريكان أو الإنجليز أو الفرنسيين أو الأوروبيين ما كانوا أثاروا هذا الموضوع، عملوا منه قصة طويلة عريضة. الكل يعرف أنه لا توجد قوات إيرانية في سوريا. نعم قد يوجد بعض الخبراء بعدد قليل هم موجودون في سوريا منذ عشرات السنين قبل هذه الأحداث. من تقاتلونهم هم الجيش السوري والقوات الشعبية الموالية للنظام، وما يقال غير ذلك من قوات وتدخلات هو إما أساسا غير صحيح أو مبالغ به كثيرا. طيب إذا كان هذا هو واقع الحال حتى الآن، فكيف إذا تدحرجت الأمور في المستقبل إلى ما هو أخطر ومما قد يضطر دول أو قوى أو حركات مقاومة إلى تدخل فعلي في المواجهة الميدانية في سوريا؟ الموقف هنا الذي أريد أن أقوله أمرين. الأمر الأول بالخط العريض، مثل ما بيقولوا عنا بالبحث العلمي بيقولوا آخر شيء فافهم فتأمل فتدبر، بتكونية إن لسوريا في المنطقة والعالم أصدقاء حقيقيين، إن لسوريا في المنطقة والعالم أصدقاء حقيقيين، لن يسمحوا لسوريا أن تسقط في يد أمريكا أو يد إسرائيل أو يد الجماعات التكفيرية، لن يسمحوا. كيف؟ هذا تفصيله وتفسيره يأتي لاحقا. وأنا عندما أقول هذا أقول هذا من موقع المعلومات والمتابعة التفصيلية، وليس من موقع التكهن ولا التحليل ولا الأمانة. الأمر الثاني في الموقف هو من إعادة توجيه النداء، ليس كلام جديد، إعادة توجيه النداء إلى الشعوب العربية، إلى الشعوب الإسلامية، إلى الدول العربية، إلى الدول الإسلامية، إلى السوريين جميعا. من يريد إنقاذ سوريا؟ من يدعي أن قلبه يحترق على الشعب السوري بمختلف طوائفه؟ من يحزن في كل يوم للدماء التي تسفك في سوريا؟ من لديه عقل وأخلاق ودين وقيم؟ من لا يريد أن تضيع القضية الفلسطينية في مشاريع التصفية الجديدة؟ من يريد مصلحة لبنان من اللبنانيين والعراق من العراقيين والأردن من الأردنيين والتركيا من الأتراك وكل شعوب المنطقة؟ من يحمل هذا الهم وهذه القناعة يجب أن يعمل لإيجاد حوار سياسي وتسوية سياسية وحل سياسي، هذا هو الطريق الوحيد. من يريد أن يحل مشكلة ومأساة النازحين، الأردن طالبة للمجلس اجتماع مجلس الأمن، لبنان عم بيصرخ، كل الوعود لم يحقق منها شيء، لبنان ينوء بمليون نازح. الحل الجذري لمشكلة النازحين هو أن يعودوا إلى بلادهم، إلى قراهم، إلى بيوتهم، أعزاء، كرماء، شرفاء، أحرار. هذا طريقه التسوية السياسية. ويجب الواجب الشرعي والسياسي والقومي والوطني والأخلاقي هو أن يعمل الجميع لتسوية سياسية ولحل سياسي. وأما استمرار الرهان وأنا لا أقول هذا لأن بعض الناس بيقولوا أنه ممكن يفهموا هذه الأمور خطأ، أبدا، نحن من اليوم الأول ندعو إلى هذا واليوم ندعو إلى هذا. وأؤكد أن الرهانات على الخيارات العسكرية هي مغامرات كبرى ولن توصل إلى مكان، وستؤدي إلى المزيد من الأضرار ومن النزف بشعوب المنطقة وبكل مصالح الأمة من مسلمين ومسيحيين. من يفكر بالمسلمين، من يفكر بالمسيحيين، من يفكر بالشيعة والسنة يجب عليه أن يعمل ليكون هناك حل سياسي وتسوية سياسية حقيقية في سوريا وبأسرع وقت ممكن. ما أعرفه في هذا السياق أن النظام أعلن منذ وقت طويل استعداده للحوار وللتسوية السياسية. ما أعرفه أيضا أنه قد أبلغ أيضا الجهات الروسية أسماء الوفد السوري الممثل للنظام في الحوار، ولكن الطرف الآخر ما زال يرفض الحوار ويرفض التسوية السياسية ويضع شروط معطلة لأي حوار ويدفع الأمور باتجاه المواجهة الكبرى والتدخل العسكري الدولي. وكلنا شاهدنا رئيس الائتلاف المستقيل في اليوم الأول عندما أعلن استعداده للحوار كيف تم تخوينه والهجوم عليه بقساوة لأنه فقط تحدث في مفردة الحوار. الحل اليوم الذي يحقق مصالح سوريا وشعبها وجيشها ومستقبلها وحاضرها وموقعها الإقليمي ومصالح اللبنانيين ومصالح الفلسطينيين وشعوب المنطقة وهذا الاتجاه. وأي إصرار على رفض الحوار وعلى رفض الحل السياسي ودفع الأمور باتجاه هو طبعا شو يعني شو بنحكم على ناس لا يفكرون إلا بهذه الطريقة. هذا في الموقف العام وفي الرؤية العامة، هكذا كنا نرى الأمور وما زلنا نرى الأمور. نحن لم يصدر فريق من 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 بكل هذا الاتجاه المؤيد فتاوى تستبيح دماء الناس، للأسف الشديد في الاتجاه الآخر دول وحكومات ومشايخ وحتى سياسيين أصدروا فتاوى إباحة الدماء بناء على موقف سياسي، بناء على موقف سياسي وعلى رؤية سياسية. بالكمدي البائيين بدي أدخل لبعض العناوين مباشرة ذات الصلة بالملف السوري بس إلى علاقة فينا كلبنانيين. موضوع ريف القصير، سابقا تحدثت علنا حول هذا الأمر، ذكرت أن هناك ما يزيد عن 30,000 لبناني موجودين في عدد من البلدات وبينهم مسلمون ومسيحيون، موضوع ليس فقط أبناء طائفة واحدة، وقلت أنهم مستهدفون وأنهم استهدفوا وتعرضوا للحرق، حرق بيوتهم، احتلال بعض الضياع، قتل، خطف، منعهم من الذهاب إلى أعمالهم وإلى حقولهم، مهددون بأصل وجودهم في تلك القرى. وهذا التهديد مش أنا عم بخترعه، هذا موجود بالتليفونات وبوسائل وبمواقع الانترنت وبما كان يشن من حروب نفسية على هؤلاء السكان في تلك المنطقة. زاد في الأمر خطورة في الأشهر القليلة الماضية أنه نتيجة الوقائع الميدانية هناك اضطر الجيش السوري على إخلاء بعض المناطق أو الانكفاء منها، وبالتالي صار هؤلاء الناس وجها لوجه أمام الجماعات المسلحة. في كلام سابق أيضا أنا قلت نحن دائما كنا ندفع بسكان هذه البلدات وهذه القرى إلى الاتفاق مع الجوار، إقامة هدنة، وكلما كانت تعرض هدنة أو مصالحة كنا ندفع ونؤيد بهذا الاتجاه، ولكن كانت تأتي الجماعات المسلحة وتسقط أي اتفاق هدنة وأي مصالحة تحصن بين السكان في تلك المنطقة، لأنه هن مشروعهم شيء آخر وأنه ما عندهم مشروع محلي. طيب، خلال الفترة الماضية تصاعدت وتيرة الاعتداءات على هذه القرى، بل أكثر من ذلك هناك معلومات قطعية وأكيدة، وممكن يجي يوم حتى نحكي الأسماء والأرقام والتفاصيل، وبعض اللبنانيين متورط في هذا الأمر وهو تحضير أعداد كبيرة من المقاتلين للسيطرة على هذه البلدات التي يسكنها اللبنانيون. وكان من الطبيعي أن يقوم الجيش السوري والقوات الشعبية المؤيدة له وسكان هذه المنطقة، وأن تقدم لهم أيضا المساعدة المناسبة أو الممكنة لمواجهة هذا التهديد. فحصل ما حصل في الأسابيع الماضية في ريف القصي، ولم ينتهي بعد، لأن ما زالت هذه القرى والمناطق تتعرض أيضا للاعتداءات وللقنص وللقصف وللعمليات. على كل، فحصل ما حصل وانقلب السحر على الساحر. قام الصراخ بالبلد هون وصار في كتير كلام. طبعا جزء من الكلام اللي طلع قدر بأنه هذا رد فعل، أنه في ناس طلعت تفتي بالجهاد وتدعو إلى إرسال مقاتلين إلى القصير وإلى سوريا. وأنا أحب هنا حتى ما حدا يربح حدا جميلة، في لبنان منذ سنتين كل اللي بيقدر يعطي فتوى بيقدر ولا ما بيقدر، الفتاوى والخطابات والتحريض وإرسال المال وإرسال السلاح وإرسال المقاتلين، ليس فقط عبر الحدود وإنما عبر تركيا وعبر الأردن وعبر العراق، كل شيء اللي بيقدروا يعملوه بلبنان في سوريا عملوه. ما حدا يقدم حاله أنه هو مدني وهو حضاري وهو عنده موقف سياسي، هو نائب نفسه. وبتحبوا بيوم الأيام منجيب لكم تفاصيل، منجيب لكم أرقام، منجيب لكم أسماء، وهذا الأمر بيجي وقته. الذي حصل بعد ريف القصير أنه نعم بعض ما كان يقال في غير العلن قيل في العلن بس، وإلا هناك لبنانيون قاتلوا في السابق وشاركوا أيضا في الاعتداءات على اللبنانيين في ريف القصير. طلع كلام آخر أنه يقول طيب يعني إذا حدا ساعد بريف القصير مين كلفكم أنتو؟ مين كلفكم؟ هاي مسؤولية الدولة. جيد، نحن نقول دائما هذه مسؤولية الدولة، لكن ماذا فعلت الدولة؟ وحتى لا أحمل الدولة اللبنانية ما لا تطيق، أصلا ماذا تستطيع الدولة أن تفعل؟ خلينا نكون موضوعيين، هل تستطيع الدولة اللبنانية أو الحكومة اللبنانية السابقة أو الآتية أن ترسل جيش لبناني إلى القرى السورية في داخل الأراضي السورية التي يسكنها لبنانيون؟ دولة أخرى قد تفعل ذلك، ولكن الدولة اللبنانية بحسب طبيعتها وتركيبتها لا تستطيع أن تفعل ذلك. طيب أقصى ما تستطيع أن تفعله الدولة اللبنانية هو أن ترسل احتجاج إلى جامعة الدول العربية، ما جامعة الدول العربية هي التي تسلح وهي التي تمول وهي التي تحرض وهي التي تدير هذه المعركة، لمن نتوسل؟ للجلاد؟ من الطبيعي من حق هؤلاء كما قلنا سابقا أن يدافعوا عن وجودهم وعن أنفسهم وأن يقوموا بكل ما يلزم ليثبتوا بقاءهم وحضورهم وأن يحصلوا على المساعدة المناسبة، وهذا لا يحتاج إلى قرار من أحد، هذا أمر أخلاقي وإنساني. وهنا نحن لا نتحدث عن لبنانيين من طائفة معينة، نتحدث عن كل اللبنانيين الذين يسكنون في قرى وبلدات في ريف القصير. في هذه النقطة كمان بختم بقول نحن بوضوح، شو بدنا بكل الضوضاء، نحن بوضوح لن نترك اللبنانيين في ريف القصير عرضة للهجمات وللاعتداءات القائمة من الجماعات المسلحة، ومن يحتاج إلى المساعدة أو المساندة لكل ما يلزم لبقائهم وصمودهم لن نتردد في ذلك. النقطة الأخرى اللي كمان فيها حساسية موضوع منطقة سيدة زينب عليه السلام. خلي احكي فكرة عامة، أود أن ألفت عناية الجميع إلى أنه أحيانا في مشهد كبير ومعقد لكن بتكون في تفاصيل حساسة وتفاصيل قد تكون ليست بهذا المستوى من الحساسية. هذه التفاصيل الحساسة خطيرة وكبيرة. في دمشق موجود منطقة اسمها منطقة سيدة زينب تحتضن مقام منذ مئات السنين للسيدة زينب بنت علي بن أبي طالب عليهم السلام. طيب هلأ هذا الأمر مش مهم أنت كيف تفهمه، المهم كيف يفهمه آخرون، كيف يفهمه آخرون. التسامح في هذا الأمر منذ مدة، طبعا ضمن الأولويات اللي كانت عم تنشغل أن المعاودة المسلحة تأخذ الغوطة الشرقية والغوطة الغربية وتحكم الحصار على دمشق. طيب استطاعت المعاودة المسلحة والجماعات المسلحة أن تسيطر على بعض القرى في الغوطة الغربية في محيط بلدة السيدة زينب. والآن، وليس الآن، منذ أشهر هناك جماعات مسلحة موجودة في نقاط تبتعد فقط مئات الأمتار فقط عن مقام السيدة زينب في الشام. هذا واقع، بمعزل مين بيتدخل مين ما بيتدخل. في حساسية الأمر، نعم هذا أمر له حساسية مفرطة جدا وبالغة جدا. ليه؟ لأنه أولا هذه الجماعات المسلحة خصوصا التي تنتمي إلى الاتجاه التكفيري هي أبلغت رسائل واضحة وهددت، وحتى على مواقع الإنترنت، أنه إذا فتنا وسيطرنا على هذه البلدة سندمر هذا المقام. هل يصدقون؟ نعم يصدقون، لأنهم عندهم مشكلة عقائدية وفقهية بهذا الموضوع. وشفنا بمالي، وشفنا بليبيا، وشفنا بتونس، وشفنا بمصر، وشفنا بالصومال. هؤلاء عندما يدخلون إلى بلد قبل ما يشوفوا كيف يحققون للناس أمن وسلام واستقرار وماء صحي ولقمة عيش ورغيف خبز وكرامة إنسانية، بيشوفوا وين في ضريح، وين في قبر، وين في مقام، بيعتبروها أصنام وأوثان ويقومون بهدمها. وهذا الأمر قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة جدا. ما حدا يقول عم مبالغ. في السابق قام التكفيريون في العراق بتفجير مقام الإمامين العسكريين في سامراء، وكلنا نتذكر تلك الأيام السوداء، مما أدى إلى تداعيات خطيرة في العراق وفي خارج العراق وهنا في لبنان. لولا الجهد المضاعف والمكثف من قبل الشيعة والسنة والعلماء والقيادات والسياسيين لاستيعاب الموقف كان يمكن أن يؤدي إلى تداعيات خطيرة. في السيدة زينب ما حدا يتخبى خلف إصبعه، ما حدا يتخبى خلف إصبعه. إن قيام أي جماعات تكفيرية بتفجير أو هدم هذا المقام ستكون له تداعيات خطيرة جدا، وستخرج الأمور عن سيطرة الجميع، لا أنا ولا أنت ممكن نقدر أنه نعمل شيء. ولذلك أنا أقول هنا عدة مسؤوليات. المسؤولية الأولى على جماعات المعارضة السورية، ما بيكفي أنه الائتلاف السوري والمعارض أو جهات سياسية معارضة تصدر بيانات وتقول نحن نرفض ونحن ندين التعرض لهذا المقام أو للمقدسات لنا أو لغيرنا في سوريا. هذا الحكي وين بينصرف؟ ما بينصرف بمحل، لأن الجماعات المسلحة الموجودة على الأرض هي لا تصغي لكل هذه الائتلافات الموجودة في الخارج. طيب الدول التي تقف خلف هذه الجماعات التكفيرية والتي تمولها وتسلحها هي تتحمل مسؤولية، وهي التي يجب أن تمنع هؤلاء من الإقدام على خطوة خطيرة بهذا الحجم وبهذا المستوى. هذا هو الموقف المطلوب. وفي المقابل هناك من يدافع عن هذه البقعة، هناك من يدافع عن هذه البقعة ومن يستشهد دفاعا عن هذه البقعة، وهؤلاء هم الذين بدفاعهم ودمائهم وشهادتهم يمنعون الفتنة المذهبية، وليس هم الذين يفتحون الباب للفتنة المذهبية، هم الذين يمنعون الفتنة المذهبية. نعم هذا المقام الشريف هو لكل المسلمين، هو للسنة وللشيعة، ونحن لا نتهم السنة أبدا. أنا الشيعي لا أتهم السنة في حادثة تفجير مقام الإمامين العسكريين. تذكرون جيدا نحن قمنا بتظاهرة ضخمة في لبنان، وأنا وقفت خطيبا وقلت للشيعة في لبنان وللشيعة في العالم، المشكلة ليست عند إخواننا أهل السنة، لأن مقام العسكريين كما هو مقام السيدة زينب هو في رعاية وحماية وعناية أهل السنة منذ مئات السنين. ولكن مشكلتنا هي مع الجماعات التكفيرية التي تقتل وتدمر وتذبح السنة والشيعة، أضرحة السنة وأضرحة الشيعة، وتكفر السنة والشيعة. هؤلاء ما هو السبيل لمنعهم من أن يدفعوا السنة والشيعة إلى الفتنة وإلى القتال؟ هو أن نقف في وجههم جميعا، من موقع علمي، من موقع فتوائي، من موقع سياسي، وحتى إذا طال الأمر من موقع ميداني، بأن يقف مجاهدون شرفاء ليمنعوا سقوط بلدة السيدة زينب أو مقام السيدة زينب وإقدام التكفيريين على هدم هذا المقام، لأن له تداعيات ومخاطر كبيرة جدا. ثالثا، طبعا أنا شفت بعض التلفزيونات بلبنان عملوا حوار أنه لا، اللي مدفون بالشام هاي مو السيدة زينب، سيدة زينب مدفونة بمصر. الآن ليس وقت هذا الترف الفكري، هذا بيغير شيء بالمعادلة؟ هذا ما بيغير شيء بالمعادلة. تعمل لي هلا تحقيق علمي وتحقيق تراثي، هناك وجدان عند مئات الملايين من المسلمين يتعاطون مع هذا المقام على أنه مقام شريف ومبارك ومقدس. بلا هاللعب تضيع الوقت. إذا حدا بلبنان أو بغير لبنان بيحمل مسؤولية في دول، ما حسميهم هلا، بيجي وقت من سمي عاود، في دول تمول وتسلح وتطلب أيضا من هذه الجماعات التكفيرية الإقدام على خطوات من هذا النوع، عليها أن تردع هؤلاء. وهناك أيضا في الميدان من يردعهم، وهذا الأمر لا يأخذ إلى فتنة مذهبية، هذا هو الذي يحمي الجميع من الفتنة المذهبية. الفتنة المذهبية تفتح أبوابها إذا تساهلنا بهذا الأمر واكتفينا بكلمات وبأدب وبشعر وبطرف فكري من هنا ومن هناك. كلمة أخيرة في موضوع مخطوفي إعزاز وأختم بعد في نقطتين أجلهم، لبنانيات بنحكي إن شاء الله بعد كم يوم إن شاء الله. في موضوع مخطوفي إعزاز، طبعا استمرار هذه القضية إلى اليوم مؤلم جدا. مشهد الأهالي والنساء والأطفال ينتقلون في اعتصامهم من شارع إلى شارع ومن مكان إلى مكان أيضا مؤلم جدا. الدولة حتى الآن لم تصل إلى نتيجة. الأمر الذي يستدعي التوقف هو أن من يخطف أشخاصا ويبقيهم على قيد الحياة، يعني هو خطف، هو لا يريد أن يقتل، هو يفعل فعل الخطف من أجل هدف معين. ما هو هدف هؤلاء الخاطفين؟ واقعا حتى الآن لا يوجد فهم في لبنان ورؤية في لبنان لهدف هؤلاء الخاطفين. ماذا يريد هؤلاء؟ هل يريدون فدية؟ هل يريدون مال؟ هل يريدون تبادل على سجناء في سوريا؟ هل يريدون ضغط سياسي؟ إذا كان المقصود ضغط سياسي، هذا فشل منذ الأيام الأولى، هذا فشل منذ الأيام الأولى. نحن نتيجة موقفنا في سوريا الذي ينطلق من رؤية وطنية وقومية وإسلامية ورؤية استراتيجية لها علاقة بكل المنطقة، لا يستطيع أحد أن يضغط علينا أو على موقفنا من خلال هذه الممارسات الغير إنسانية. طيب شو بدكم؟ بدكم مال؟ قولوا بدنا مال. ممكن حدا يطلع يقول ايه ما هم طلبوا مال، من مين طلبوا مال؟ وهل هذا الطلب الذي نقل هو طلب صحيح او غير صحيح؟ لا نعلم. بدكم سجناء؟ سمعنا في الايام الماضية او الاسابيع الماضية ان هم يطلبون السجينات في السجون السورية. طيب انا اتصلت بمسؤولين في الدولة اللبنانية، قلت لهم تأكدوا وشيكوا هذا الموضوع، اذا الموضوع صحيح انا حاضر، انا بروح الى دمشق وأتحدث مع القيادة السورية في هذا الأمر لإنهاء هذا الملف. لكن بعدين بيطلع بالإعلام نفي إنه لا، هم ما طلبوا. طيب أنتوا شو بدكم؟ ما هو طلبكم؟ إلى أين تريدون أن تصلوا بالأمور؟ التظاهر والاعتصام هنا وهنا قد لا يحل المشكلة. تفاوض الدولة اللبنانية على مدى أشهر طويلة وسعيها مع السعوديين السعودية وقطر وتركيا ودول أخرى حتى الآن لم يؤدي إلى نتيجة. هل تتصورون أنه نحن نستطيع أن نبقى ننتظر هكذا ونشاهد النساء والأطفال ينتقلون من شارع إلى شارع وتستمر هذه المأساة دون أن نحرك ساكنا؟ هل تتصورون ذلك؟ إلى أين يراد دفع الأمور في هذا الملف؟ هل هنا في الحقيقة يأتي فكرة معقولة وتقول هناك من لا يريد للخاطفين أن يقدموا مطلبا يمكن تحقيقه وإنجازه، وهناك من لا يريد للخاطفين أن يطلقوا المخطوفين اللبنانيين بانتظار توقيت سياسي مناسب. حطوا تحت شحطين، نحكي بعدين أكثر. هذا معيب، إذا في هيك فرضية هذا معيب. أخرجوا المخطوفين اللبنانيين في إعزاز من الصراع السياسي، هؤلاء زوار لا جريمة لهم ولا ذنب لهم كما كان يقال في الماضي، نحن الذين تدعون أننا نقاتلكم تقاتلوننا ونقاتلكم، لكن هؤلاء الزوار لا ذنب لهم ولا جريمة. كذلك عندما نتحدث عن بقية المخطوفين من اللبنانيين من آل المقداد، من بقية، هناك عائلات لبنانية فقدت أيضا مخطوفين في داخل أراضي السويري، وهذا ينعكس أيضا على رجال الدين المخطوفين في سوريا، على المقرانين اللذين خطفا في الآونة الأخيرة. في كل أحوال هذا ملف يجب أيضا أن نجد له خاتمة ونهاية. في كل الأحوال أنا أود أن أختم بكلمة وأقول للبنانيين ولكل من يسمع، أقول للبنانيين ولكل من يسمع، نحن لا نريد مشكل في لبنان ولا نريد أن ينتقل الصراع إلى لبنان، وأنا أقول لكم أكثر من ذلك، نحن نعرف مجموعات لبنانية اعتدت على اللبنانيين في ريف القصير، نعرفهم بالأسماء ونعرف المجموعات ونعرف من أرسلهم، ولكن لم نحرك ساكنا في لبنان، لأننا التزمنا منذ البداية يجب تجنيب لبنان أي مواجهة أي صراع أي قتال، حرصا لا خوفا، حبا لا طمعا، من موقع المسؤولية الوطنية والشرعية والأخلاقية والأخوية. لكن أريد أن أقول للجميع ما يجري في سوريا هو يعنينا جميعا، وخلص الوقت أو كاد أن ينتهي الوقت الذي يكتفي فيه اللبنانيون وغير اللبنانيين بالتمنيات وبالتعبير عن العواطف وبإسقاط يعني إبراء الذمة من خلال إصدار بيان. الشعب اللبناني، القوى السياسية اللبنانية، المسلمون والمسيحيون على حد سواء، الدولة والحكومة، كل من له علاقات خارج لبنان مع دول مع حكومات أجنبية وعربية، يجب أن يسمعوا جميعا صوتا واحدا، وهو يجب أن يقف ما يجري في سوريا، يجب أن تقف الحرب في سوريا. ومن المعيب إذا قام رجل دين كبير بالتعبير عن هذا الموقف سواء كان مسيحيا أو مسلما أن يتهم بأنه سفير للنظام السوري. كل من يعبر عن هذا الموقف مسلما كان أو مسيحيا هو يعبر عن القيم والدين والأخلاق والمصالح القومية والوطنية، وكل من يريد أن يأخذ سوريا ومنطقتنا إلى الدمار هو الذي يجب أن يتهم في عقله وفي دينه وفي خلفيته وفي موقعه من تجاه ما يجري في هذه الأمة. وأختم بالقول لا تراهنوا لا تراهنوا لا تراهنوا على الميدان، الدفع بالميدان إلى اتجاهات خطرة لن يقف عند حدود. من كان حريصاً على الدماء والأموال والأعراض والمصائر والمصالح الوطنية والقومية يجب أن يذهب ويتحمل مسؤوليته في إيجاد الحل السياسي الكبير الذي ستنعم ببركاته سوريا ولبنان وكل منطقة. والبقية تأتي لاحقا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.